الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من ضمن المسائل المتفرعة على ملكية أو أمارية اليد على الملكية ما اشتهر بينهم فيما لو تعددت الأيدي على العين الواحدة، وفي صورة تعدد الأيدي على العين الواحدة يعني أنه هناك أكثر من ملكية أو أكثر من مالك على مملوك واحد. وهنا فيها في هذه المسألة عدة بحوث. البحث الأول بعد الفراغ عن أمارية اليد على الملكية، هل أن الملكية تامة بعد الفراغ عن أمارية اليد على الملكية؟ تطرح هذه المسألة، وهي أنه هل يمكن اجتماع مالكين على مملوك واحد في آن واحد أم لا يمكن ذلك؟ وإذا تمت هذه الملكية فتارة ببينة وبدعوى وغيرها، وتارة بمجرد اليد فقط. ومحل البحث في المسألة فيما إذا كانت باليد فقط، إذا كانت بمجرد اليد دون دعوة أو بينة أو شيء من هذه الأمور، مثلا القرائن المثبتة للملكية، فهل أن اليد وحدها تحقق تمام الملكية في هذا الأمر أم لا؟ هذا الشيء. الشيء الثاني بعد الفراغ عن ذلك أيضا، هل يمكن أن يجتمع مالكان على مملوك واحد أم لا؟ هذه المسألة، مسألة اجتماع مالكين على مملوك واحد، نتصور إن شاء الله يجي البحث فيها في ثلاثة شقوق أو ثلاثة احتمالات أيضا، ونداول بين الاحتمالات. نتعرض إلى كلام صاحب العروة في ملحقات العروة، ونتعرض إلى مناقشة الشيخ الأصفهاني لكلامه ومبنى الشيخ الأصفهاني، وأخيرا نتعرض إلى ما ذكره السيد في المنطقة. قال السيد صاحب العروة: إذا كان شيء في يد اثنين، وطبعا الاثنين ليس المقصود منه خصوص الاثنين هنا، وإنما المقصود التعدد، الإشارة إلى المتعدد. إذا كان شيء في يد اثنين فيه، فيد كل منهما على النصف المشاع، يعني تتحقق ملكية مشاعة في النصف لكل منهما. وقد يقال يد كل منهما على تمامه، يعني تمام العين في حد ذاتها، وإن كان لا يعقل ملكية التمام لكل من الاثنين مستقلا. ثم بعد كلام قال: بل حتى لو كانت اليد على النصف فهي على التمام للإشاعة، يعني بسبب الإشاعة، فالحق جواز اجتماع يدين مستقلتين على مال واحد، بل المالكين أيضا كما لو كان ملكا للنوع كالأصناف المالكة للزكاة أو بالنسبة للخمس أو بالنسبة للوقت أيضا. ثم بعد كلام طويل منع ممن يمنع من هذه الملكية المستقلة لكل منهما، وجه المنع في ذلك باعتبار حق السيطرة، وأن له أن يمنع الآخر عن ملكيته، فهذا يدل على عدم كون الملكية مستقلة لكل منهما. منع عن ذلك بأي شيء؟ بتنظير المسألة بالواجب الكفائي والواجب التخييري. فقال بأن الواجب الكفائي والواجب التخييري كل منهما في عين كونه واجبا يجوز تركه. كيفية التنظير إن شاء الله سيأتي الكلام فيها. نلاحظ عدة نقاط في كلام صاحب الأرواح. الأمر الأول أنه في مقام الثبوت لا مانع من أن يكون أكثر من يد تجتمع على عين واحدة، لا مانع منه ثبوتا. وأما وبالنسبة للحق الاجتماع أو كيفية الاجتماع يتصور بنحوين. النحو الأول أن يكون بينهما بنحو التنصيف، فالنصف مشاع لكل منهما، نصف مشاع لكل منهما. إما أن يكون الإشاعة بنحو الكسر المشاع، وإما أن يكون بنحو الكلي في المعين، ويعني نصف كلي في هذا الكل المعين. والتصور الثاني الذي ذكره أن يكون مالكا للنصف الإشاعة بنحو أن تكون يده ملكا للكل أيضا وللتمام، فحينما تكون يده مستقلة على تمام العين في عين الحال هو مالك للنصف فقط وليس مالكا للكل، وإن كانت يده على الشيء أمارة على ملكيته للكل، لكن لمعارضتها لليد الأخرى التي هي دعواها يعني مفادها ولازمها كونها دالة على الملكية للكل مثلا، بسبب هذه المعارضة يقال أيضا بأنه هذه اليد مالكة للنصف مشاعا لا تماما. هذه الأمر الأول في دعوة السيد. الأمر الثاني في دعوة السيد وهذا هو المهم، أنه المشهور منع من اجتماع أو تعدد يدين مستقلتين على عين واحدة أو على شيء واحد في أهل واحد، بل منع أيضا مو بس اليد، منع من وجود مالكين أو تحقق مالكين مستقلين على مملوك واحد. هذا المشهور. السيد خالف المشهور يقول لا مانع من أن تجتمع يدان مستقلتان على شيء واحد، والتوجيه لذلك إما أن يكون الاجتماع فيهما بنحو الإشاعة، وكيفية الإشاعة لها عدة تصويرات ذكر هو تصويرا منها أو تصويرين، إما الإشاعة النصف فقط المشاع، وإما بنحو الدلالة الالتزامية بكون يده على الكون، فلازم كون النصف له أن تكون يده على الكل، أو لازم كون يده على الكل مستقلة ملكيته للنصف بسبب المعارضة مع اليد الأخرى. ومع ذلك يقول السيد بأنه لا مانع عندنا من هذا المحذور، من استبعاد هذا المحذور في أنه عدم اجتماع مالكين على استقلاليين على مملوك واحد، يقول هذا ليس تاما، بل يمكن اجتماع مالكين على مملوك واحد. ماذا عندك سيدنا من دلالة على هذا؟ يقول في الفقه موجود هذا المعنى، ففي باب الزكاة وفي باب الخمس وكذلك في باب الوقف مثلا عندنا عناوين عامة، وهو عنوان الفقير أو عنوان المسكين أو عنوان كذا أو عنوان كذا أو عنوان صاحب الحق مثلا بالنسبة للخمس السيد مثلا، أو عنوان مثلا الموقوف عليه. زين، هذه كلها عناوين عامة ولها عدة أفراد وعدة مصادر، وكل هذه الأفراد يمكن أن تكون مالكة لهذه العين الموقوفة عليهم أو لهذا المال النصاب من الزكاة أو حق السادة مثلا في آن واحد، فهي أكثر من يد وأكثر من مالك مستقلا مالك لهذا المال. هذا شاهد على دعوة السيد. والشاهد الآخر على دعوة السيد نظره بالأحكام وليس بالموضوعات، وهو قضية الواجب الكفائي والواجب التخييري. يقول السيد في الواجب الكفائي أن يكون الفعل في حد ذاته واجبا على كل المكلفين، ولكن يجوز للبعض تركه إذا قام به من يجتزأ به أو من يسقط به التكليف، فهو في حال كونه واجبا على الجميع، مع ذلك يمكن أن يسقط عن البعض ويقوم به البعض الآخر. وفي الواجبات التخييرية أيضا كذلك، هذه الواجبات الكفائية بلحاظ المكلفين، الواجبات التخييرية بلحاظ ذات التكليف في حد ذاته، كخصال الكفارة مثلا، ففي خصال الكفارة نجد أن المكلف مخير بين هذه الكفارة العتق أو الإطعام أو الصيام مثلا. وفي عين الحال أصل الشيء يعني طبيعي الكفارة واجبة، لكن أي فرد من الكفارة يختاره بقية أفراد الكفارة تسقط عنه أو يسقط عنه وجوبها. فهو الوجوب في حد ذاته أو طبيعي الكفارة أو طبيعي الوجوب الكفائي ثابت ومتعلق بذمة المكلف. هنا في المقام أيضا ملكية العين متعلقة بالنسبة لهذا المالك بكمالها بتمامها، غاية ما في الأمر قضية المزاحمة بالمنع من السيطرة أو المنع من بعض التصرفات مثلا بالنسبة للمالك الآخر، هذا لا يعني أنه ليس مالك استقلالا، بل ملكيته الاستقلالية تامة، وكذلك الطرف الآخر ملكيته الاستقلالية التامة، لأننا إنما ندعي الملكية الاستقلالية التامة على النصف، لكن الطريق لها وضع اليد على الكل، ونحن لا ندعي ملكية الكل وإنما ملكية النصف مثلا فيده عليها. هذا إجماله. ثم يعقب على ذلك يقول بل حتى لو ادعينا أو كانت المسألة بصورة أنه الدعوة من الطرفين بنحو اليد وليست هناك دعوة أو بينة أصلا، وإنما يده على الكل، كل منهما يده على الكل ويدعي ملكية الكل، فإذا كانت يده على الكل ينبغي أن يكون الكل كله مملوكا له بتمامه، وذلك الطرف الآخر يده على الكل ينبغي أن يكون الكل بتمامه يده مالكا له. وهنا يمكن أن تكون ملكية استقلالية لكل منهما في آن واحد، والوجه في ذلك أن الملكية أمر اعتباري هنا، فلا مانع من أن نعتبر كل منهما مالكا لتمام العين، والتقسيم بينهما أو التنصيف بينهما بالقسمة بأن يكون لهذا نصف ولهذا نصف، هذا إنما وجب رفعا للتداعي بينهما حتى لا يتحقق تداعي بينهما، رفعا أو تداعي بين الوراث لهما مثلا، رفعا له حكم الشارع بالتنصيف بينهما أو بملكية النصف المشاع بينهما. طبعا تلاحظوا أن فرض المسألة ليست يد أحدهما سابقة على الأخرى، وإلا هذه بحثناها في الدرس السابق، إذا كانت يد أحدهما سابقة على اليد الأخرى، الكلام في أنه لا يعلم السابق من جهة، ومن جهة أخرى يمكن لا، الآن في آن واحد يدهما وقعت على الشيء في آن واحد، فيد كل منهما على الشيء. هذا خلاصة كلام السيد في الملحقات العروة. الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الكلام. أما بالنسبة لي التنصيف بالقسمة بأن يكون بنحو الإشاعة، فيقول هذا تام وصحيح، لكن كيفية تحقيق الإشاعة تحتاج إلى بيان، بأي وجه تتحقق الإشاعة هنا، بنحو الكلي في المعين، والكلي في المعين كما سيأتي له فردان، فرد أن يكون خارجيا يعني فرد على سبيل البدل، وتارة أن يكون كلي في الذمة، أم أنه ليس بنحو الكلي في المعين وإنما بنحو الكسر المشاع، يعني كسر مقسم العين إلى عدة كسور 20 كسر مثلا، وكل كسر لك أيها الشخص الذي وضعت يدك على هذه العين 10 كسور ولك 10 كسور، لكن هذه 10 الكسور غير معينة في العين الخارجية، لك 10 كسور لكن كل كسر من هذه 20 كسر يمكن أن يكون كسرا لك، الستين هذه كيفية القسمة لم يتعرض لها السيد، وينبغي أن يتعرض لها حتى يتضح لنا مراده من أنه كيف يمكن أن يتحقق المالكية أو الملكية الاستقلالية على الكل أو على التمام ثم التنطيب بالقسمة بنحو الإشاعة. فإنه إذا سلم تحقق المالكية الاستقلالية على التمام يمكن أن يمنع جواز القسمة بالتنصيف مثلا، لأنه إذا كان مالكا لتمام العين قد لا يقبل بالنصف، وذلك الطرف الآخر إذا كان مالكا لتمام العين لا يقبل بالنصف. شخص يملك 20 تعطيه 10 لأجل رضا الطرف الآخر لا يقبل، وكذلك الطرف الآخر يملك 20 تعطيه 10 من 20 يعني نصف ما يده عليه لا يقبل بهذا المعنى. فلا بد إذن لأجل توجيه هذه القسمة إما أن تكون على القاعدة وإما أن تكون بخلاف القاعدة في التنصيف. فإن كانت على القاعدة اذكر لنا الوجه فيها، وأما إن لم تكن على القاعدة بخلاف القاعدة الخروج عن القاعدة أو العمل على طبق خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، وسيأتي في مقام الإثبات أنه ما يمكن أن يلتمس من أدلة على هذا المعنى. هذا بالنسبة للتقسيم أو القسمة المشاعة. وأما بالنسبة للاستيلاء، قال السيد اليلدي ذكر أمرين، قال تارة يكون في الواقع يده على النصف بنحو التنصيف يعني نصف مشاع، وتارة على الكل بتمامه. الشيخ يقول رحمة الله عليه، الشيخ الأصفهاني يقول إذا قلنا بأن الاستيلاء له صورتين، تارة نقول بأن الاستيلاء المقصود منه الاستيلاء المقولي كمقولة من المقولات، والمقولات أمور واقعية وليست أمور اعتبارية، فإذا كنا نقصد هذا الاستيلاء أو كان السيد يقصد هذا الاستيلاء في حد ذاته، فالاستيلاء بالنسبة لهذه الصورة لا يمكن أن يتحقق فيه إحاطة خارجية، كأن يكون هذا الأمر المقول في حد ذاته إحاطة خارجية له على النفس. أو نتصور مثلا، نحن نتصور أن نثبت له إحاطة اعتبارية بدون الإحاطة الخارجية الموجودة في الخارج، والفرض أن الإحاطة الخارجية في الخارج غير متحققة لأن يده على الكل، والتنصيف يقتضي أن تكون يده على النصف حتى تحقق إحاطة خارجية على النصف. فإذا كانت الإحاطة الخارجية على النصف غير متحققة يلزم منها ماذا؟ أن الإحاطة الاعتبارية لا تكون متحققة أو المقولية لا تكون متحققة. وبعبارة أخرى الاستيلاء المقولي لا يتحقق أو لا يعقل إلا بالإحاطة الخارجية. فإذا كانت الإحاطة الخارجية غير متحققة أو غير ممكنة لأن يده على الكل، ونحن ندعي أنه مالك للنصف باعتبار التقسيم ودعوة التنصيف بينه وبين الطرف الآخر، فيلزم منها إذن عدم تحقق الاستيلاء المقولي. فالقسمة بالتنصيف الذي ذكرته إن كان يا سيدنا إن كان بنحو الاستيلاء المقولي فهذا لا يمكن تحققه في المقام، وأما إن كان بنحو الاستيلاء الأعم من الواقعي أو الحقيقي والاعتباري وهو المراد في المقام، إذا كان بهذه الصورة فيمكن أن نقول بتحقق التنصيف بالقسمة. لكن كيفية التنصيف بالقسمة لا تتم كما ذكرتم. أما بالنسبة إلى التنظير بملكية يعني لا تتم كما ذكرتم، مراده أنه لا يمكن أن يتحقق الملكية لتمام العين وبالتالي التنصيف يكون تاما لأن النصف داخل في ضمن الكل مثلا، فإذا كان مالك فإذا كانت يده على الكل فلا شك أنه يده على النصف قدر متيقن وحاصل. هذا المعنى لا يتم في المقام. لما لا يتم في المقام؟ يقول أما تنظيرك بالنسبة لملكية نصاب الزكاة للجميع بأن يكون يترتب عليه أو يثبت به الملكية الاستقلالية على تمام النصاب مثلا، وكذلك بالنسبة للخمس أن يكون كل سيد مثلا مالكا لتمام الحق من السادة من الخمس مثلا، أو كذلك بالنسبة للوقت، فهذا له جهتان. فتارة نلحظ الاستيلاء من قبل طبيعي الصنف، وتارة نلحظ الاستيلاء بلحاظ المصرف. فإذا كان الاستيلاء بلحاظ طبيعي الصنف فطبيعي السيد مالك لهذا الحق، وطبيعي لأنك ذكرت العنوان، وطبيعي مثلا الفقير مالك لنصاب الزكاة، لا أن هذا الشخص الخارجي الذي يده على الشيء مالك لجميع النصاب. طبيعي السيد يملك، ماكو مانع، بنحو القابلية يعني، طبيعي السيد مالك لهذا المعنى، وطبيعي الفقير مثلا مالك لهذا الشيء، وملكية تحييث الملكية بالنسبة للطبيعي لا مانع منه، وليس فيها من جهة أخرى تشخيص حتى نقول بأنه لا يمكن تحقق الملكية المشاعة مثلا، فإنه أو تمامية الملكية، فإنه يمكن أن نقول طبيعي السيد يعني له أفراد مد البصر بعدد السادة الموجودين. زين، كل سيد يصدق عليه أو محقق فيه طبيعي السيد يكون مالكا لهذا الصين، لكنه هذه الملكية مرحلة سابقة، وهو طبيعي السيد مرحلة سابقة على تحقق اليد خارجا، فإن الملكية بالنسبة لطبيعي السيد يعني الاستيلاء الاعتباري أو الأعم من الحقيقي والاعتباري، وأما الاستيلاء خارجا والإحاطة الخارجية فهذه لا يمكن أن نثبت بها بالنسبة لهذه الأصناف، لأنه ليس عندنا في الخارج سيد يكون مالكا لكل الحق، حق السادة الموجود في العالم مثلا، أو حق السادة هذا الموجود الذي وضع يده عليه. وهذا تصوير. التصوير الآخر يقول أو نقول بأنه إن المراد من الاستيلاء هنا على الكل أو على تمام العين بلحاظ المصرف، قابلية السيد أو قابلية الفقير مثلا لأن يكون مصرفا لهذا الصين، باعتبار أن مدلول الآية آية الزكاة وآية الخمس مثلا البسط، عدم وجوب البسط على الأصناف، لا ليس فيها دلالة على وجوب البسط على كل الأصناف، بل هذه الأصناف بيان للمصرف، مصرف الزكاة، فريضة الزكاة أين يكون؟ الفقير والمسكين وابن السبيل وكذا وكذا وكذا، وهذه الأمور مثلا. مصرف الخمس أين يكون؟ هو هذه الأصناف، أي واحد منها يعطاه يكون مالكا له. فإذا إذا كنا بلحاظ المصرف فإذا متى يكون مالكا لهذا الشيء؟ إذا قبضه في يده، وقبل أن يقبضه في يده لا يكون مالكا له. فلا شك إذا سيدنا أنه يكون مرادك القسم الثاني، وهو في صورة كونه بنحو المصرف. فإذا كان في صورة كونه بنحو المصرف إذا كان قابضا له وتحت يده، وإذا كان قابضا له وتحت يده، زين، هنا محل كلام المشهور، استحالة اجتماع ملكيتين لمالكين على مملوك واحد في نفس الآن، هذا محل كلام المشهور. فإذا قبض السيد هذا المال من حق الخمس مثلا، أو قبض الفقير هذا المال من الزكاة مثلا، خلاص صار مملوكا له. زين، إذا قبضه تلك اليد الأخرى اعتبارها هل له أثر أم لا؟ يقولون ليس له أثر، يقول لغوا، يقول الشيخ الأصفهاني. ليه؟ لأنه إذا بنينا على مسلمية وتمامية هذه القاعدة من استحالة اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، لا بد أن تكون إحدى الملكيتين لغو وباطلة، لا اعتبار بها، لا يعتبرها الشارع أصلا. وبعبارة أخرى اليد لا يكون لها أثر، يعني إحدى اليدين ليس لها أثار. لكن المشكلة المبتلين بها هنا يا سيدنا أنه في نفس الآن اليدان وضعتا على العين في نفس الآن، فأي اليدين ليس لها أثر وأي اليدين تكون لغوا؟ هذا محل الكلام. تفهم؟ فالشارع رفعا لهذا المعنى وحتى لا يتنزل الأمر إلى التداعي بينهما ويكون دعوة من كل منهما إلى الآخر، بمجرد وضع اليدين على هذه العين حكم بالتنصيف بأن يكون كل منهما مالكا للنصف المشاع. فإذا كان مالك كل منهما مالكا للنصف المشاع، هذه الملكية بنحو القسم المشاع ليست إلا نتيجة أن يتحقق استيلاء اعتباري، كما ذكرنا رأي المحقق الأصفهاني في أول الدروس بأن الاحتواء الاعتباري متفرع على الاحتواء الخارجي، هذا نفس الكلام. الاستيلاء الاعتباري هنا أو الأعم من الحقيقي والاعتباري متفرع على الإحاطة الخارجية والاستيلاء الخارجي، فإذا كان متفرعا عليه في المقام فإذا نحن وتلك الإحاطة الخارجية، ولكون الإحاطة الخارجية على الكل من كلا اليدين في نفس الآن ممنوع، يعني بعد تسليم الممنوعية خلافا لصاحب العروة من أنه سلم هذا المعنى وقال ممكن ولا مانعية فيه، بناء على تسليم هذه الممنوعية لا بد أن نلتزم بالقسمة بين الطرفين، والقسمة بين الطرفين بالتنصيف، إما بالتنصيف بنحو الكسر المشاع وهذا أمر موجود ويدل عليه روايات في بابها وسيأتي بعضها، وإما أنه يكون مالكية كل منهما بنحو الكلي في المعين، ومالكية الكلي في المعين تتصور بنحوين. النحو الأول أن يكون بلحاظ الأفراد الخارجية، يعني كل فرد على سبيل البدل، فأنت إذا كنت مالكا إذا فرضنا 20 فرد مثلا من هذه الأفراد، هذه العين فيها 20 فرد أو 20 جزء مثلا، فكل جزء هو لك على سبيل البدل عن الجزء الآخر، يعني في قبالته بالنسبة للمالك الآخر جزء مملوك له وهكذا جزء مقابل، فكلما ثبت لك جزء في الخارج يثبت للطرف الآخر جزء في الخارج، وإما أن يكون بنحو الكلي في الذمة، هذه العين كما في الأراضي الواسعة الشاسعة مثلا ليست هناك يد عليها وإنما استيلاء اعتباري، يقول هذه الأرض لفلان، هذه الأرض ملك فلان وإلا هو مو حاط يد على هذه الأرض، هذا الاستيلاء الاعتباري لو كان ثابتا بيدين استيلاءين موجودين في نفس الآن، استيلاء فلان واستيلاء فلان على هذه، هذا نقول كلية الذمة مثلا، كلي معين بنحو كلية الذمة، يعني أن يكون لك نصف في ذمة فلان في ذمة فلان لك نصف بناء على أن يده على الكل، وأنت أيضا في ذمتك نصف لفلان، وبعبارة أخرى تصرفاتك إذا كانت في بالنسبة للعين الخارجية لابد أن لا تتجاوز النصف المشاع، وسلطنتك بالنسبة للعين الخارجية لابد أن لا تتجاوز النصف المشاع، لكن هذا النصف المشاع لابد أن يتقدر بقدر بين الطرفين فيه رضا كل من الطرفين. التفتيت هذا كلام المحقق الأصفهاني بالنسبة لأصل الاستيلاء. المشكلة يا شيخنا الأصفهاني أنه اليد موضوعة على الكل وأنت تريد أن تثبت له النصف فيكون تنصيفا، طيب النصف الآخر هذا نقص في ملكيته، فبأي شيء يتحقق أو ترفع هذا النقص مثلا؟ يقول الشيخ الأصفهاني أنا عندي جواب إلى هذا أو توجيه، لأن النقص المتصور يقول إما نقص في الملكية ذات الملكية وإما نقص في المالك في حد ذاته وإما نقص في متعلق الملكية. أما النقص في ذات الملك في حد ذاته، فالملك في حد ذاته إذا قلنا بأن يده على الكل وبنحو الإشاعة ليس هنا نقص في الملك، فكل جزء من أجزاء العين له أن يضع يده عليه وتفرغ فيه فما يشاء، فليس فيه نقص أصلا. وإذا كان النقص بلحاظ النقص في الملكية، بأن تكون ملكيته ناقصة وخلاف أمارية اليد على الملكية مثلا، فهنا لا يخفى عليكم أن الملكية هنا وإن كانت ناقصة فلنا فيها وجهان: إما أن يكون هذا النقص بحكم الشارع بالتنصيص باعتبار معارضة اليد التي له مع اليد الأخرى، وإما أن يكون هذا النقص نقصا اعتباريا وليس نقصا واقعيا، لأنه في الواقع أنت مالك للكل، ولذلك نعبر عنه الكلي في الذمة أو الكلي في المعين. ولذا قلنا بالنسبة للملك كل جزء من أجزاء هذه العين مشاع لك ولك حق التصرف فيه كما تشاء، مثل الدار التي عند المالكين لها مفتاح ويدخل في الدار أي وقت يشاء ويأكل ويجلس وينام ويتصرف تصرف المالك في ملكه. الطرف الآخر أيضا نفس الشيء، عنده مفتاح للدار ويدخل فيها متى شاء ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فأي نقص في الملكية يتصور في المقام هنا؟ نعم، يبقى عندنا النقص في جهة المالكية حينما نقول بأن يده على الشيء فهو مالك لتمام العين في الظرف الذي نقول فيه بأنه للطرف الآخر أن يمنعه ويمنع سلطنته على العين ببعض التصرفات، مثلا كأن يريد أحدهما أن يغرس شجرة في هذه العين، في نفس الآن جاء الطرف الآخر وغرس الشجرة في نفس المكان مثلا، فغرس أحدهما للشجرة في المكان مانع من غرس الآخر، فهو مانع من سلطنته على العين، فهذا النقص في المالكية يقول الشيخ الأصفهاني هذا في طرفنا احنا ينفعنا خلاف صاحب العروة. شلون ينفعنا؟ يقول لأننا نحن يثبت مدعانا من استحالة اجتماع مالكين مستقلين على تمام العين في آن واحد. الإشكال يتوجه على صاحب العروة إذا كان مبناك بأنه يمكن اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد في آن واحد ولا ينافس سيطرة من أحدهما على الآخر مثلا، فكيف توجه مثل هذه السيطرة التي منعت بعض حقوق الطرف الآخر؟ وإن أجبت، يعني إن قلت بأنه أجيب عليها بلحاظ بالتنظير بالواجب الكفائي والواجب التخييري، هذا لحاظ مع الفارق وقياس مع الفارق، فإن بحثنا ليس في الأحكام بل في الموضوعات. هذا شيء. الشيء الثاني، هنا نقول اجتماع مالكين على مملوك واحد، وهناك نقول توجه وجوب إلى اثنين، توجه وجوب واحد إلى اثنين، لكن الفرق بينهما أن هنا المملوك ليس انحلاليا بعدد أفراد المالكين، بينما الوجوب هناك انحلالي بعدد أفراد المكلفين، فتنظيرك بالواجب الكفائي قياس مع الفارق. ولذا قالوا في الواجب الكفائي بأنه أصالة واجب على كل المكلفين، ولذلك إذا تركوا جميعا يأتموا جميعا، بينما هنا المملوك الواحد بالنسبة للمالكين مثلا المستقلين لو ترك أحدهما هذه الملكية الآخر ثابتة ملكيته، لو ترك كل منهما ملكية رفع يده كل منهما رفع يده عن هذه العين لا يتحقق إشكال ولا يترتب أثر، تبقى عينا مباحة أو تبقى يأتي مالك آخر ويضع يده عليها، لا مانع لا إشكال في ذلك. بينما بالنسبة للوجوب يأثموا إذا جميعا تركوا الوجوب أو الواجب يأثموا جميعا، وكذلك بالنسبة للواجب التخييري لو ترك كل أفراد الكفارة يأثم، وإتيانه لبعضها وسقوط البعض الآخر لا يعني أنه البعض الآخر ارتفعت عنه السيطرة وهذا الطرف الذي أتى به تحققت عليه الهيمنة والسيطرة مثلا حتى تنظر ما نحن فيه بالواجب التخييري. فتنظيرك بالواجب التخييري والواجب الكفائي قياس مع الفارق ولا يتم هذا المطلب أصلا بالنسبة لك. هذا لب مطلب الشيخ الأصفهاني أو خلاصة مطلب الشيخ الأصفهاني في عدة صفحات لخصته بهذا البيان. إلى هنا إذن نصل بنتيجة وهو أن المحقق الأصفهاني يرى أن التنصيف بنحو الإشاعة ممكن ثبوتا وأن التنصيف بنحو الإشاعة يتم في صورة على القاعدة بالنسبة لنا في دعوانا استحالة اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد في آن واحد، وإنما الإشكال على من يدعي إمكان اجتماع مالكين على مملوك واحد في آن واحد ومع ذلك يتطلب القسمة والتنصيف، فإنه مع إمكان اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد في آن واحد بالنسبة لتمام العين لا حاجة للتنصيف، فهذا مالك لتمام العين وهذا مالك لتمام العين. النقطة الثالثة التي نستفيدها من كلام المحقق الأصفهاني أنه الاستيلاء المقصود به هنا الذي يترتب عليه التنصيف الاستيلاء الأعم من الحقيقي والاعتباري وليس الاستيلاء المقولي، فإن الاستيلاء المقولي لا بد أن يكون متفرعا على الإحاطة الخارجية بل لبه الإحاطة الخارجية، لأن الاستيلاء المقولي أمر واقعي والأمور الواقعية مترتبة على تحققها في الخارج بما له حذاء في الخارج لأنها أمر انتزاعي. انتفتين؟ هذا كلام الشيخ الأصفهاني في المقام. بقي شيء وهو ما يتعلق بمقام الإثبات مما ذكره السيد في المنطقة. السيد في المنطقة لم يضف كثيرا على كلام السيد في العروة أو الأصفهاني، وإنما قضية الدليل الذي ذكر في مقام الإثبات على التنصيف بين الطرفين. زين؟ الدليل المذكور في المقام لعله ثلاثة وجوه. زين؟ طبعا البحوث اللي ذكرناها عن السيد اليزدي وعن المحقق الأصفهاني أيضا ذكرها في المنطقة، قضية مقام الثبوت وإمكان تحقق هذا المعنى والقسمة وأنواع القسمة وأحواله كلها ذكرها، لكن إحنا ما يهمنا هذا لأن ذكرناه. الذي يهمنا مقام الإثبات. زين؟ مقام الإثبات وإن كان ذكره المحقق الأصفهاني لكن والشيخ النراقي في المستند أيضا ذكر هذه الأدلة والروايات مثلا واستدل بها على هذا المعنى، لكن نذكرها مختصرا باعتبار أنه في المنطقة أيضا استقرها. الدليل الأول الذي ذكر لقضية التنصيف هو رواية يونس بن يعقوب. إذا تذكر الرواية في آخر الرواية قال ومن استولى على شيء منه فهو له. الدلالة المطابقية لها أو الظهور الموجود فيها أنه كل شخص يستولي يضع يده على عين فهي له. الدلالة الالتزامية التي لها ما هي؟ أنه لو وضع شخصان يدهما على عين واحدة فهي لهما. تفهم؟ فهي لهما. فيستفاد منها أنه في مسألتنا هنا لو تعددت الأيدي على العين الواحدة فكل هذه الأيدي مالكة لهذه العين، لكن ملكيتها باعتبار معارضة الأيدي مع بعضها البعض فلا بد أن تكون ملكيتها بالنسبة. ثلاث أيدي توزع العين أثلاث، زين؟ أربع أيدي توزع أربع، خمس أيدي توزع أخماس، يدان توزع بالتنصيف، فإذا التنصيف على القاعدة وليس خلاف القاعدة، والروايات وردت مؤيدة للقاعدة. تفهم؟ بالظهور نوعا ما يعني نقدر نسميه مطابقة، لكن الظهور فيها قد لا يفهم كثيرا وذلك أنا عبرت بالتزامية.
يعني إذا أنت فهمت فقد غيرك ما يفهمها المعنى زين، وإلا ظاهر أنه من وضع يده يعني مالك واحد مو مالكين، ما يصير مالكين، خاصة الذي يرتسم في ذهنه استحالة اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، يقول لابد أن يكون المراد واحد يضع يده. أما لو اثنين وضع أيدهم يمكن نقول الأيدي أسباب للملكية، فإذا وضعت في آن واحد تتعارض وتتفاقم كل الأيدي. فوش تجاوبه؟ يقول له بالرواية، يقول لك رواية في صورة الواحد، أما في صورة الاثنين تتعارض الأيدي، يأتي الحاكم ويرفع أيديهم كلها يقول لهم ما أحد منكم مالك لها أصلا. تتعارض الأسباب أو تتعارض الأيدي وتتساقط، والأيدي أسباب للملكية، فالمسببات لها وهي الملكية المترتبة على أيديهما أيضا ترتفع. وهذا بحث سيأتي إن شاء الله في تعارض الأيدي. الدليل الثاني قاعدة العدل والإنصاف، إذا وضعت يدان على شيء واحد في آن واحد فكل يد تكون مالكة لهذه العين، هذه اليد مالكة للعين وتلك اليد الأخرى أيضا مالكة للعين، ورفع إحدى اليدين دون اليد الأخرى ترجيح بلا مرجح، ورفع كلا اليدين عن الملكية إجحاف بحقهما، وإثبات كلا اليدين على الملكية على تمام العين لا يمكن، لأنه بالعقل يستحيل اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد في آن واحد. فإذا مقتضى قاعدة العدل والإنصاف التنصيف بين اليدين، فكل يد تكون مالكة للنصف. ستين واضح؟ سيد المنطقة طبعا ما عجبت هذه قاعدة الإنصاف، قال قاعدة العدل والإنصاف ليس هنا محل جريانها، لأن محل جريان قاعدة العدل والإنصاف في صورة ما إذا كانت هناك دعوة بين الطرفين، وهنا ليس هنا دعوة أو دعاوى أو شيء من هذا القبيل، دعوة بدون بينة، يعني هنا ليس إلا يد فقط بدون دعوة. إذا تشكل دعوة اجي قاعدة العدل والإنصاف رفعا للتداعي بينهما، أما يقول لك إذا كانت القضية قضية يد فقط فلا ولا دعوة بينهما فلا تأتي قاعدة الإنصاف. قد واحد يشكل على السيد يقول للمدلول المطابقي لليد هو الملكية، إثبات الملكية على العين، لكن المدلول الالتزامي لليد نفي ملكية الغير، والمدلول الالتزامي الذي هو نفي ملكية الغير هو لب البينة على هذه الدعوة، فترجع المسألة إلى كونها تداعي أو دعوة من كل من الطرفين. لكن هو قد يجيب على هذا ببيان، وإن كان لم يذكر هذا الجواب الإشكال، لكن قد يجيب عنه ببيان يأتي ومر عندكم، ولعله في قضية تعارض الأخبار، تعارض المدلولين المطابقيين مع المدلولين الالتزاميين، كل منهما ينفي الآخر، مرت عندكم في الكفاية وستأتي في الرسائل إن شاء الله هذا المطلب. الدليل الثالث هو رواية مرسلة عن العام، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله رجل يدعي ملكية شاة وكانت يد شخص عليها، وهذا يدعي أنه يده عليها أيضا ولم تكن له بينة، في الرواية المرسلة حكم الرسول بأن الشاة لكل منهما أو لهما، فقالوا هذه تدل على التنصيف. طبعا هذه الرواية أولا واضح أنها مرسلة عامية مين من طريقنا أصلا، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه هنا لم يبين في الرواية الحالة السابقة، لأنه جاء رجل ادعى في شاة عند رجل يعني كانت يده عليها، ولم يبين في الرواية أن هذا المدعي عنده له يد على الشاة أو لا، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لعله الرسول حكم ببينة، أو لعل كل منهما عنده بينة بالإضافة لليد، لأن ترجع المسألة إذا كان عند أحدهما بينة معارضة البينة مع قاعدة اليد، وعندهم بحث هل أن قاعدة تقدم على البينة أو البينة تقدم على القاعدة.
فإذا هذه الرواية ليست تامة الدلالة سندا، ليست تامة لا يمكن الاستدلال بها لا سندا ولا دلالة. إلى هنا تم البحث في هذه المسألة بالنسبة لقاعدة اليد في هذه في خصوص هذه المسألة، ووصلنا إلى نتيجة أنه في صورة تعدد الأيدي على العين الواحدة كلام السيد اليزدي في إمكان اجتماع مالكين مستقرين على مملوك واحد خلاف المشهور من جهة، ومن جهة أخرى محل نقاشين. وكلام الأصفهاني في تعويض أو تبديل النقص في الملكية مثلا ذكر له وجهين أو ثلاثة. وفي مقام الإثبات الرواية الأولى رواية يونس بن يعقوب لعله يمكن الاستدلال بها في مقام الإثبات على ثبوت التنصيص. وأما قاعدة العدل والإنصاف ففيها كلام، والرواية الدليل الثالث رواية مرسلة. نعم البعض استدل بالدلالة الالتزامية أيضا من رواية حفص بن غياث، ففي رواية حفص بن غياث حينما يقول بأنه يشهد بأنه له زين يقول لها فيها ظهور بعد ما احدى دلالة الالتزام، فيها ظهور بأنه لا مانع من أنه يصح له أن يشهد بأنه بأن هذه العين لهما مو له لهما إلى مالكين اثنين أيضا لا مانع منه، لأن العمدة إمكان تحقق الشهادة بسبق الملكية، وإمكان تحقق الشهادة بسبق الملكية كما يكون لواحد يمكن أن يكون لاثنين اثنين. وأشار إلى هذا الاستدلال بحر العلوم في بلغة الفقيه والنراقي في مستنده أيضا، ولكن هذا الاستدلال قد يكون الظهور فيه بعيد يعني فيه خفاء نوعا ما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.